سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى الآية 78 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر الله عز وجل عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويبدلون كلام الله، ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله سبحانه. وهم يعلمون، أي وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. يقول سبحانه: وإن منهم، يعني وإن من أهل الكتاب أو وإن من اليهود لفريقا، طائفة، يلوون ألسنتهم بالكتاب. معنى يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يحرفونه، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفون ويزيدون. فهذا لي اللسان بالكتاب أي تحريفه. فيعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقع منهم تحريف الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم. والتحريف نوعان، يعني تحريف للألفاظ وتحريف للمعاني، وكلا الأمرين قد وقع من أهل الكتاب، فإنهم حرفوا ألفاظ الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم فزادوا فيه ونقصوا منه، وقع منهم التحريف في الألفاظ، ووقع منهم التحريف في المعاني، يعني الجزء الذي أبقوه من كتاب الله سبحانه وتعالى حرفوا معانيه وبدلوها وغيروها وفسروها بخلاف المراد منها. ويعني التوراة والإنجيل وجميع كتب الله سبحانه وتعالى فإنها مكتوبة عند الله سبحانه في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن ينزلها الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى يعني كتبها عنده في اللوح المحفوظ قبل أن تنزل إلى الأرض. وكذلك القرآن الكريم كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل أن ينزله إلى الأرض. يعني فإذا كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ، كتب الله تعالى يعني كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، هي محفوظة عنده، ولكن إن الله سبحانه أنزلها إلى الأرض، فوقع من أهل الكتاب تحريف كتبهم التي أنزلت إليهم فزادوا فيها ونقصوا منها وحرفوا معانيها فغيروها وبدلوها. وأما القرآن الكريم فإنه قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. القرآن الكريم يختلف عن الكتب السابقة، وذلك أن الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، فوقع فيها يعني التغيير والتبديل من الناس. وأما القرآن الكريم فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يزيد في القرآن حرفا ولا أن ينقص منه حرفا. القرآن الكريم محفوظ كما أنزله الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع البشر أن يغير منه شيئا لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه. أما الكتب السابقة فإن الله سبحانه لم يتكفل بحفظها، فوقع فيها يعني التغيير والتبديل. وأما القرآن الكريم فإن المبطلين يعني لا يستطيعون إلا أن يحرفوا المعاني. يعني بعض المبطلين يحرفون يعني معاني القرآن ويفسرونه مثلا بخلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لكن لا تزال طائفة على الحق، يعني لا يمكن أن يعم ذلك ويعني ويغلب، بل لابد وأن تبقى طائفة على الحق تفسر القرآن الكريم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فالقرآن الكريم كذلك أيضا حتى من جهة المعاني فإنها أيضا محفوظة، لا تزال طائفة تحفظ بأمر الله تعالى تفسير القرآن الكريم على ما أراده الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعني اليهود وكذلك النصارى الذين حرفوا كتبهم يعني يزيدون في الكتاب ما ليس منه، لتحسبوه من الكتاب، لتظنوه من الكتاب الذي أنزله الله تعالى. وما هو من الكتاب، هذا التحريف والتبديل، ليس هو من الكتاب الذي أنزله الله. ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، يدعون أن الكتاب الذي بأيديهم أنه من عند الله، وما هو من عند الله. وكتابهم نفسه يشهد، يعني كتابهم نفسه الذي بين أيديهم يشهد أنه ليس هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. كتاب الذي بأيديهم وعبارة عن يعني سيرة عيسى عليه السلام أو مجموعة سير يعني لعيسى عليه السلام كتبها بعض الناس بعد رفعه عليه السلام يعني إلى السماء. فبعد عيسى عليه السلام بعض الناس كتبوا يعني ما بلغهم عن أخبار عيسى عليه السلام، وبدل النصارى فيه وزادوا ونقصوا وحرفوا أهل المسلمين. وحتى هذه الروايات الموجودة في كتابهم فإنها متعارضة ومتضاربة، يعني بعضها يقول إنه مات يوم كذا، ورواية أخرى في نفس كتابهم تقول إنه مات في يوم آخر، وواحد أنه مكث في قبره كذا يوما، والأخرى تذكر أياما مختلفة. وحتى في نسب عيسى عليه السلام كل يذكرون عدة روايات في نسبه، وكل هذا في الكتاب الذي في بين أيديهم. هذا قطعا ليس من عند الله سبحانه وتعالى، لما فيه من الاختلاف ولما فيه من التعارض. وكما ذكرنا من قبل يعني فإن كتابهم يعني حتى فيه ما يدل على ذلك أنه وقع في يعني أحد الأناجيل، أظن إنجيل متى أو شيء من هذا، يعني في بدايته يقول يعني مؤلف الإنجيل إلى صديق العزيز سيفولس وكذا، يعني أنت كتبت إلي تسألني عن قصة الرجل الصالح يعني عيسى عليه السلام وكذا، وأنا سوف أخبرك يعني بما يعني بلغني من قصته وكذا، ويحكي الأشياء ويدعون أن هذا هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا الكتاب الذي أنزله الله وكاتبه بشر، واحد عبارة عن رسالة أرسلها إلى صديق له كان يعني يسأله عن قصة عيسى ويخبره بأشياء يعني بلغته وكذا. فإذا هذا الكتاب الذي بأيديه ليس هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وإنما هي روايات يعني فيها الصدق وفيها الكذب، وليس هو الكتاب الذي أنزله رب العزة سبحانه. يعني كما أخبر سبحانه عنه قال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، يفترون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم قد كذبوا وأنهم قد افتروا وغيروا وبدلوا. ثم كذلك يعني كما بين الإمام ابن كثير رحمه الله أن الكتاب الذي بأيديهم يعلمون أنه ليس باللغة التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها التوراة والإنجيل، يعني الكتب التي بأيديهم يدعون أنها التوراة وأنها الإنجيل ليست مكتوبة باللغة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإنما هم يعلمون أنها عبارة عن ترجمة، ويعني بعضها تكون ترجمة عن ترجمة عن ترجمة، والتراجم كما هو معلوم يعني أحيانا يكون اللفظ الواحد محتملا في لغته لأكثر من معنى، والمترجم أو الترجمان يكون له يعني دور في اختيار المعنى الذي يظن أنه المقصود وأنه المراد. فهذا يعني مما يؤكد أن الكتاب الذي بأيديهم ليس هو حقيقة الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن هذه التراجم التي بين أيديهم يعني بعضها يعارض بعضا ويصادم بعضا، مما يدل على يعني أنه وقع في كتابهم تحريف وتغيير. وكذلك حتى يعني أمر الطبعات التي عليها كتابهم كل يعني عدة سنوات تصدر طبعة جديدة من الإنجيل، ويقولون هذه طبعة يعني منقحة ومصححة ويعني خالية من جميع الأخطاء التي كانت موجودة في الطبعات السابقة وكذا. ويعني هذا في اعتراف منهم بأن الكتاب الذي بين أيديهم قابل للتعديل والزيادة والنقصان. وفي كل طبعة يتهمون الطبعات الأخرى بأنها حرفت وبدلت وأن الترجمة فيها كانت غير دقيقة وغير صحيحة وغير كذا، وغيروا أشياء كثيرة وبدلوها. الطبعات التي بين أيديهم فيها تعارض كثير وتناقض، هذا كله يبين أنه ليس من عند الله، ليس هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله سبب نزول هذه الآية الكريمة، وسببها كما روى ابن إسحاق بسنده إلى أبي رافع القرظي يحكي عن اجتماع أحبار اليهود وقساوسة النصارى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا يعني أن 84 آية من أول سورة آل عمران نزلت في شأن نصارى نجران، حيث حضر وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضر وفد من نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونجران مدينة في جنوب الجزيرة العربية، حضر وفد من علماء النصارى منهم من القساوسة والرهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجادلوه في شأن المسيح عليه السلام. فلما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم حضر أيضا مجموعة من أحبار اليهود، مجموعة من أحبار اليهود حضروا ويستمعون وينظرون ماذا سيحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قساوسة النصارى. فيقول أبو رافع القرظي رضي الله عنه: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، اجتمع أحبار اليهود الذين كانوا بالمدينة مع قساوسة النصارى من نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. قالت اليهود: أتريد يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ اليهود يعني يتهمون النصارى بأنهم يعبدون عيسى، فاليهود يقولون: أتريد يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم، هنا بمعنى الحكمة، ما لا ينبغي لبشر آتاه الله تعالى الكتاب، أنزل عليه كتابا من كتبه وآتاه الحكمة، آتاه الفقه في الدين والفهم يعني السليم والنبوة، وآتاه النبوة. لا ينبغي لبشر آتاه الله هذا أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، لا يليق أبدا ببشر آتاه الله تعالى يعني الحكمة والفهم ورجاحة العقل والفقه في الدين، وأنزل عليه كتابا من كتبه ومن عليه بالنبوة والرسالة، لا يمكن ويستحيل أن يدعو هذا البشر الذي نبأه الله تعالى وأنزل عليه كتابه، يستحيل أن يدعو إلى عبادة نفسه، ولا يمكن أن يقول للناس عبدوني من دون الله أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فلألا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. يعني إذا كان الأنبياء لا يستحقون أن يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى، فإذا يعني غيرهم ممن هو دونهم في الرتبة والمنزلة يعني أحرى أنه لا يستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا. وذلك أن القوم يعني من النصارى كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أربابا مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ما المقصود بعبادة النصارى واليهود لأحبارهم ورهبانهم؟ المقصود بذلك طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، اعتقاد أنهم يعني لهم حق التشريع مع الله سبحانه وتعالى، ومن حقهم أن يحرموا ما أحل الله تعالى فيصبحوا حراما مثل ما حرم الله، وأن يحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا الاعتقاد هو من العبادة، لأن التحاكم ويعني الطاعة والانقياد هذا نوع من أنواع العبادة. فانقيادهم لأحبارهم ورهبانهم واعتقادهم أن الأحبار والرهبان يعني لهم سلطة في تحريم ما يشاءون وإباحة ما يشاءون وأنهم يطاعون في ذلك، هذا نوع من العبادة، وذلك أن حق التشريع هو حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: جاء في المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدوه، أن عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا قبل إسلامه، كان نصرانيا قبل إسلامه، فلما سمع الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال: يا رسول الله ما عبدناهم. يعني يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم كيف، يعني ما المقصود باتخاذهم أربابا مع أن النصارى يعني في ظنه لا يعبدونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. قال: فتلك عبادتكم إياهم، ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. قال: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنهم إنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه الرسل الكرام عليكم السلام ورحمة الله. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وخلقه وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. فيقول يعني إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والعلماء المتبعون للسنة والمتبعون للرسل لا يحرمون شيئا أحله الله ولا يحلون شيئا حرمه الله، وإنما هم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، يبلغون عن الله تعالى ما أحله الله وما حرمه الله سبحانه وتعالى، بخلاف يعني الأحبار اليهود ورهبان النصارى ومن شابهه من علماء السوء من المسلمين الذين يعني يحلون الحرام ويحرمون الحلال يعني عن عمد ويعني تحريف للدين. فهؤلاء هم الذين يلحقهم هذا الوعيد الشديد في الآية، لأنهم بهذا كأنهم ادعوا أنهم أرباب من دون الله سبحانه وتعالى ولهم حق التشريع. وكذلك أيضا يدخل في هذا الحكام الظلمة الذين يعطون أنفسهم حق التشريع، الحكام الظلمة الذين يعطون أنفسهم حق التشريع، وكذلك يعني المجالس التشريعية التي تدعي أنها يعني لها حق التشريع، لها الحق في أن تحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء بغض النظر عن كون الله تعالى أحله أو حرمه، كما هو الواقع في يعني أكثر البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يكون عندهم مجلس يعني تشريعي ينتخب الناس، وهذا المجلس يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وما أحله المجلس صار حلالا وبغير التفات إلى أو بغير نظر يعني في حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. يعني خاص مثلا الله تعالى يعني حرم الزنا وهم مثلا يبيحونه أو مثلا في بعض الحالات وهكذا ويحلون هذا الشيء، حرم الله تعالى الخمر وهم يشرعون إباحة بيع الخمر وتناول الخمور وكذا، وكذلك مثلا الله سبحانه أباح تعدد الزوجات وهم يصدرون تشريعا بتحريم تعدد الزوجات وأنه جريمة وهكذا، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فهؤلاء يعني صاروا أربابا، ادعوا يعني صاروا في زعمهم أربابا من دون الله واتخذوا أربابا من دون الله، وذلك لأنهم أعطوا أنفسهم يعني حق التشريع مع الله سبحانه وتعالى، والذي يطيعهم في ذلك يصبح عابدا لهم مع الله، يصبح قد عبدهم مع الله سبحانه وتعالى، لأن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين، يعني الرسل الذين آتاهم الله الكتاب والنبوة والحكمة يعني لا يأمرون الناس بعبادتهم، وإنما يقولون للناس كونوا ربانيين، يعني الآية بيّنت أن الرسل يقولون للناس كونوا ربانيين. ما معنى رباني؟ طبعا رباني منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، الرباني منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، وقيل منسوب إلى التربية، يعني منسوب إما إلى الرب سبحانه وتعالى أو منسوب إلى التربية. فلهذا فسر الرباني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو رزين وغير واحد، قالوا: كونوا ربانيين أي حكماء علماء حلماء، كونوا ربانيين أي حكماء علماء حلماء متصفين بالحكمة، وهي الفقه في الدين ويعني الفهم ويعني رجاحة العقل، وعلماء وحلماء متصفين بالحلم والأناة ومتصفين بالحكمة ومتصفين بالعلم. فإذا الرباني هو الحكيم العالم الحليم على هذا التفسير. وقال الحسن البصري وغير واحد: فقهاء ربانيين، يعني فقهاء، وجاء هذا المعنى كذلك عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. وكذلك جاء عن الحسن أيضا قال: أهل عبادة وأهل تقوى، كونوا ربانيين يعني كونوا أهل عبادة وأهل تقوى، كون النسبة إلى الله سبحانه وتعالى يعني كونوا ربانيين يعني عابدين لله سبحانه، متقين لله سبحانه وتعالى. الرباني العابد التقي على هذا المعنى. وهناك تفسير آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، يعني قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فهنا رباني يعني جعلها مأخوذة من التربية، فقال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، بمعنى أن العالم الرباني هو الذي يتدرج مع الناس في التعليم، يتدرج مع الناس في التعليم ويبدأ بهم فيعلمهم يعني صغار الأمور، يعني يعلمهم الأساسيات يعني المسائل السهلة، فإذا فهموها انتقل بهم إلى ما هو يعني أصعب ثم إلى ما هو أصعب، وهكذا حتى يتقنوا العلم ويحسنوه ويفهموه. فالعالم الذي يعني يربي الناس بصغار العلم قبل كباره هو العالم الرباني، يعني الذي يتدرج مع الناس في التعليم ويسهل لهم العلم حتى يتقنوه ويفهموه، فهذا أيضا من صفة العالم الرباني. يبقى إذن كلمة ربانيين يعني يستفاد من مجموع هذه التفسيرات أن العالم الرباني هو الذي يعني اجتمعت فيه هذه الصفات، أن يكون يعني حليما، وأن يكون حكيما، أن يكون عنده حلم، وأن يكون عنده حكمة، وأن يكون عابدا، وأن يكون تقيا عابدا تقيا، وأن يكون يعني ذا أسلوب يعني حسن في التعليم، يبسط للناس مسائل العلم ويوضحها لهم، يعني لا يكون يعني غرضه مثلا التظاهر يعني بالعلم والفهم وكذا، ويعقد الأمور حتى يعني يقول الناس يعني هذا يعني يعلم ما لا نعلم، لا، يبسط لهم مسائل العلم حتى يعني يستوعبوها ويفهموها، ويعني لأن غرضه أن يفهم الناس وأن يستوعبوا. فهذه صفات العالم الرباني. فقال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب. هنا تعلمون الكتاب من التعليم، بما كنتم تعلمون الكتاب يعني حق عليكم بأن الله سبحانه وتعالى حملكم أمانة تعليم الكتاب، يعني تعليم القرآن، فحق عليكم أن تكونوا ربانيين ما دمتم يعني تصدرتم لتعليم الكتاب، فعليكم أن تكونوا ربانيين. وهذا اللفظ يعني قرئ بقراءتين، قرئ تعلمون الكتاب وقرئ تعلمون الكتاب، فعلى قراءة تعلمون أي تفهمون معناه، بما كنتم تعلمون الكتاب يعني بما كنتم تعلمون الكتاب، على القراءة الأخرى قراءة نافع وغيره أي بما كنتم تفهمون معناه، بما كنتم تعلمون الكتاب أي تفهمون معناه. وبما كنتم تدرسون يعني تحفظون ألفاظه، هنا الدراسة بمعنى حفظ الألفاظ، يبقى هنا العلم هو الفهم والدراسة هي الحفظ. فبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني بما كنتم تفهمون معاني القرآن، وبما كنتم تدرسون يعني تحفظون ألفاظه. وعلى القراءة الأخرى تعلمون الكتاب يعني تبلغونه غيركم من التعليم. فإذا يعني معنى الآية أنه حق على من كان يعني يفهم القرآن ويحفظ ألفاظه أن يكون ربانيا، حق عليه يعني يجب عليه أو يعني يلزمه أن يكون ربانيا إذا كان يحفظ القرآن ويفهم معناه، يحفظ ألفاظه ويفهم معناه، أو يحفظ ألفاظه ويعلمه لغيره، فحق علي أن يكون ربانيا. وبينا معنى الرباني، يعني عالما حليما حكيما تقيا فقيها متدرجا في التعليم. ثم يقول الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني لا يمكن لنبي أن يدعوكم إلى عبادة نفسه، ولا يمكن كذلك أن يأمركم بعبادة ملك أو نبي آخر. يعني بعد أن بين سبحانه أنه لا يمكن لنبي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لي، لا يمكن أن يأمر الناس بعبادته هو. فيبين سبحانه كذلك أنه لا يمكن لهذا لأي نبي من الأنبياء أن يدعو الناس إلى عبادة الملائكة ولا إلى عبادة النبيين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني هل يعني إذا فعل هذا صار آمرا بالكفر بعد أن صرتم مسلمين وعبدتم الله سبحانه وتعالى يدعوكم إلى عبادة الملائكة وعبادة النبيين؟ معناه أنه صار يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بيّن سبحانه أنه لم يرسل رسولا من الرسل إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وما أرسل الله تعالى رسولا إلا دعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذه الآيات الكريمة في سياق الآيات التي نزلت في الرد على النصارى تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوهم يعني إلى ترك عبادة عيسى وعبادته هو، لا، إنما يدعوهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وبينت الآيات كذلك أن عيسى عليه السلام لم يأمر الناس بعبادته، ولا يمكن للنبي سواء كان عيسى أو غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن يدعو أحدا إلى عبادته هو ولا إلى عبادة نبي آخر، وإنما كل الأنبياء يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ثم يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ ميثاق النبيين، والميثاق هو العهد المؤكد، العهد المؤكد أو هو العهد المؤكد باليمين، عهد مؤكد باليمين أو بغيره، عهد مؤكد يعني بتكراره والتأكيد عليه، أو مؤكد يعني باليمين يعني عهد مع الحلف والإقسام على تنفيذ ما أمر به والتزم به. فالله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين، ميثاق كل نبي من لدن آدم عليه السلام إلى يعني خاتم من لدن يعني أول النبيين آدم عليه السلام إلى آخر النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين، بس طبعا إلى عيسى عليه السلام، لأن هذا الميثاق يعني فيه الأمر باتباع من سيرسل من الأنبياء بعد، هذا لا يشمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعده. فكل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم ميثاقا، عهدا مؤكدا. لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكم، يعني مهما أعطاه الله سبحانه وتعالى من كتاب ومهما أعطاه من حكمة وبلغ أي مبلغ، مهما شرفه الله تعالى ورفع أي منزلته ورفع قدره وبلغ أي أرفع الدرجات، ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولا ينصرنه. فهذا أي عهد أخذه الله تعالى على جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، كل نبي منهم أخذ الله تعالى عليه عهدا أنه إذا جاءه رسول آخر أرسله الله سبحانه وتعالى إليه أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يعني ينصره ويؤيده ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته إذا أمر باتباعه. يعني إذا أمره الله تعالى، يعني الله تعالى أخذ عليه الميثاق أنه إذا أرسل رسولا بعده وأمرك باتباعه فعليك أن تتبعه مهما كانت درجتك ومنزلتك ومهما أعطاك الله تعالى من كتاب ومن نبوة ومن درجة عالية، إذا أرسل رسولا بعدك وأمرك باتباعه فعليك أن تتبعه فهذا وأن تنصره وتؤمن به. فهذا عهد أخذه الله تعالى على جميع النبيين. وكذلك أيضا أخذ الله سبحانه وتعالى عهدا على جميع النبيين أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه. إذن كل نبي أخذ عليه عهد عام بأنه إذا بعث أي رسول أن يؤمن به وأن ينصره، وأنه إذا أمر باتباع رسول آخر أن يسمع ويطيع ويتبع الرسول الآخر، يعني هذا عهد عام. وكذلك أخذ عليهم عهد خاص بخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل نبي من الأنبياء السابقين أخذ الله عليه عهدا أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم على قيد الحياة أن يتبعوه وأن يؤمنوا به. ولهذا فإن عيسى عليه السلام عندما سينزل في آخر الزمان إن شاء الله تعالى سيعمل بمقتضى هذا الميثاق الذي أخذه الله عليه، سيكون متبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عاملا بشريعته، عاملا بشريعته، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عليه السلام لن يرضى أن يصلي إماما برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندما سينزل عيسى عليه السلام ويقدمه المسلمون ليصلي بهم إماما فسيقول لهم يعني أنتم أمة محمد إمامكم منكم، أنتم أمة محمد إمامكم منكم، تكريمة الله لهذه الأمة، تكريمة الله لهذه الأمة، وصلي مأموما خلف المهدي، خلف المهدي عليه السلام. ويعني فإذا هذا عهد وميثاق أخذه الله تعالى على جميع النبيين أن يؤمن كل منهم ببقية الأنبياء، وأنه إذا بعث نبي آخر في حياته أن يؤمن به وينصره، وأنه إذا أمر باتباع نبي آخر أن يتبعه، وأنه إذا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه ويسمع له ويطيع. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، أو إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به وينصرنه، ليؤمنن به وينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال طاووس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، أن يصدق بعضهم بعضا. إذا هناك عهد عام أن يصدق كل نبي بقية النبيين وينصرهم ويؤيدهم، وعهد خاص بخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. معنى إصري، إصري أي عهدي، قال يعني بعد أن أخذ الله تعالى هذا الميثاق على النبيين قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني أخذتم على ذلكم عهدي. والإصر هو الحمل الثقيل، أصل كلمة الإصر هو الحمل الثقيل يعني الأمانة يعني الثقيلة والعبء الثقيل، فشبه هذا العهد بالإصر أو سماه الله تعالى إصرا لأنه ميثاق شديد مؤكد، ميثاق شديد مؤكد لا يجوز للنبي من الأنبياء بحال أن يخالفه، الميثاق الذي أخذ عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بنصرة من يبعث بعدهم من النبيين لو أدركوه وهم أحياء. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قالوا أقررنا، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أشهدهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، وقال عز وجل وأنا معكم من الشاهدين، أعلمهم الله سبحانه أنه يعني شاهد على هذا الميثاق وجعلهم شهودا على أنفسهم في هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا هذا الميثاق أخذه الله على النبيين وأشهد رب العزة سبحانه النبيين وشهد بنفسه سبحانه وتعالى على هذا الميثاق. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني الأنبياء أخذ عليهم هذا الميثاق وأخذوا هذا الميثاق على أممهم، أيضا كل نبي أخذ على أمته عهدا يعني موثقا ومؤكدا أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم أن يتبعوا، لكنهم تولوا عن ذلك، بعث محمد صلى الله عليه وسلم وتولى أكثر اليهود وأكثر النصارى، طبعا منهم قلة يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعث من اليهود والنصارى، كانوا يعلمون أنه النبي الخاتم الذي أخذ عليهم العهد والميثاق باتباعه، فأول ما علموا بنبوته آمنوا به وصدقوا صلى الله عليه وسلم، كما يعني كان من بعض علماء النصارى مثل ورقة ابن نوفل مثلا، كان عالما من علماء النصارى وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم، أول ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بخبر الوحي ومجيء جبريل عليه السلام إليه فآمن ورقة بن نوفل، آمن ورقة بن نوفل وقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى، يعني هذا الناموس هو الرسول المرسل بالخبر الخفي، يعني الرسول الذي يخبر بالخبر سرا، الناموس مثل الجاسوس اللي هو يعني ينقل الأخبار سرا، لكن الجاسوس ينقل أخبار الشر والناموس ينقل أخبار الخير، يعني الناموس هو الذي ينقل أخبار الخير سرا والجاسوس هو ينقل أخبار الشر سرا، فقال هذا الناموس الذي يريد به جبريل عليه السلام، يعني الرسول الذي يخبر سرا بالأخبار التي كلف بتبليغها، قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى، ثم قال يعني ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا، يعني قال يعني ليتني كنت شابا قويا، لأنه كان في ذلك الوقت قد كبرت سنه وعمي، فقال يعني ليتني كنت شابا قويا حتى أنصرك نصرا مؤزرا وأدافع عنك حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج وكذب وعود، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج وكذب وعود. فآمن ورقة بن نوفل، وكذلك أيضا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان قد مر على مجموعة من علماء النصارى وكل واحد منهم يستمر معه سلمان يخدمه إلى أن يموت، خدم مجموعة من علماء النصارى كل واحد منهم إلى أن يموت، وكان كل واحد منهم يقول له هذا يعني زمان مبعث نبي، وكان يدعوه إلى توحيد الله تعالى ويخبره بأنه سيبعث الله تعالى نبيا يعني خاتما، وكانوا على الحق، يعني أدرك مجموعة من علماء النصارى الذين كانوا على الحق، وكل واحد منهم عندما تحضره الوفاة يقول له سلمان يعني إلى من توصي بي، فيقول يعني لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه إلا فلان الفلاني في مدينة كذا، فيذهب إلى المدينة المذكورة، تنقل بين عدة مدن يعني من ما بين القدس ونصيبين وعمورية والموصل ويعني كذا عدة مدن في العراق وفي تركيا وفي الشام، تنقل فيها سلمان رضي الله عنه. كل واحد من عندما تحضره الوفاة قل لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه إلا فلان الفلاني في مدينة كذا، فيذهب إليه فيجده على مثل ما كان عليه صاحبه من عبادة الله تعالى وحده وانتظار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني كان يعني آخرهم آخر واحد منهم قال له يعني لما سأله سلمان يعني إلى من توصي بي، قال لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه، قال له خلاص يعني أنا آخر واحد على مثل يعني هذا الدين الحق الذي لم يحرف، لأن النصارى كانوا حرفوا وبدلوا، قال لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه، خلاص كل النصارى الآن حرفوا وغيروا وبدلوا، أنا يعني آخر من بقي ممن كان على الدين الحق الذي لم يحرف، قال ولكن هذا زمان مبعث نبي مهاجره يثرب خاتم النبوة بين كتفيه، قال له النبي الخاتم سيهاجر إلى يثرب إلى المدينة و يعني بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، قال فاذهب إليها فانتظره هنا، اذهب إلى يثرب إلى المدينة وانتظر النبي الذي سيهاجر إليها فآمن به واتبعه. فإذا هذا الميثاق كان معروفا عند النصارى، كان معروفا عند النصارى الميثاق الذي أخذ عليهم أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوا، وكذلك اليهود أحبار اليهود كما في قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرون النبي الخاتم وكان عندهم ميثاق من أنبيائهم يتناقلونه فيما بينهم أنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم وأمروا باتباعه والإيمان به، ويعني حتى أن اللفظة التي ترجموها في كتابهم يعني كانت مكتوبة في التوراة والإنجيل، يعني في النسخ اليونانية التي ترجموا منها كانت عبارة أو العبرية واليونانية الفرقليط الفرقليط، وهذه العبارة ترجمتها في العربية الكثير الحمد بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم في كتابهم أنه يعني سيبعث الفرقليط وإذا بعث فاتبعوه وآمنوا به وكذا، ومعناها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من ضمن ما حرفوا وبدلوا أنهم فسروها قالوا ترجموها في العربية المعزي، وبدلا من أن يترجموها محمد لأنها معناها محمد عليه الصلاة أو أحمد يعني معناها أحمد أو محمد، فحرفوها وبدلوها وغيروا معناها، مع أن الأصول التي ترجموا منها لا تزال موجودة، الأصول التي ترجموا منها لا تزال موجودة وفيها الكلمة تفسر بمحمد، وفسروها هم بعبارات أخرى أو بكلمات أخرى حتى يعني يحدثوا الكلمة عن موضعها. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، أن جميع الأنبياء لو أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم لآمنوا به واتبعوه وصاروا من أتباعه. فروى الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن ثابت قال جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مررت بأخ لي يهودي من قريظة، إن الأخوة يعني الأخوة العامة يعني ليست أخوة الدين يعني ليست أخوة الدين ولكن يعني أخوة النسب أو كذا بمعنى بني آدم يعني بينهم الأخوة الإنسانية يعني في من جهة النسب كما قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا بهذا المعنى. قال إني مررت بأخ لي يهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة عمر رضي الله عنه مر رجل يعني يهودي من بني قريظة فكتب له جوامع من التوراة يعني بعض العبارات الجامعة والكلام الحكيم من التوراة ألا أعرضها عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحب يعني أن أعرض عليك هذه العبارات التي كتبها لي اليهودي من التوراة. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا غضبا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب والرضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وبدا عليه الغضب وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم يعني تغير وجهه وبدا عليه الغضب صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني سر صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه يعني بدا عليه تهلل الوجه وبدا عليه السرور. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غاضبا أو إذا كان يعني مسرورا صلى الله عليه وسلم. فهنا لما قال عمر هذه الكلمة قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت قلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عليك يعني جوامع من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لأن التوراة التي بيد اليهود محرفة ومبدلة ليس فيها التوراة الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى لا هذه محرفة ومغيرة. ثم إنه حتى الكتاب الحق الذي أنزله الله على موسى فإنه قد نسخ بالقرآن الكريم صار القرآن ناسخا له. أي حكم سيوجد في التوراة مخالفا لحكم القرآن فحكم القرآن هو الماضي وحكم القرآن التوراة نسخ. فمن هاتين الجهتين من جهة أن التوراة يعني نسخت بالقرآن ومن جهة أن الكتاب الذي بيد اليهود يدعون أنه التوراة ليس هو التوراة التي أنزلها الله على موسى بل هو يعني محرف وكتاب محرف ومغير ومبدل وفيه زيادة ونقصان. فقال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب عنه الغضب لما قال عمر رضي الله عنه هذا. وقال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو أصبح فيكم موسى عليه السلام واتبعتموه وتركتموني لضللتم. لأنه خلاص بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم أن يتبع نبيا آخر. نحن نؤمن بجميع الأنبياء ونحبهم ونجلهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ولكن من جهة الاتباع والطاعة والانقياد فطاعتنا واتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء الآخرين لو بعثوا ومحمد صلى الله عليه وسلم حيون لا اتبعوا وأطاعوه واتبعوا الشريعة. قال حديث آخر ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله الإسناد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا يعني لا تلتمسوا الهداية منهم كيف يهدونكم وهم ضلال ضلوا كيف يهدونكم لن يهدوكم وقد ضلوا. وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق يعني يعني نظرا لأن الكتاب الذي بيد أهل الكتاب يدعون أنه التوراة والإنجيل فيه أشياء بقايا من الحق أجزاء مما أنزل الله سبحانه وتعالى يروونها في هذه الكتب التي بأيديهم، ففيها بعض الحق الذي أنزله الله تعالى، وفيها كثير من الكذب والأشياء المحرفة التي زادوها وبدلوها وغيروها. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من سؤال أهل الكتاب عن الكتب التي بأيديهم وسماع هذه الكتب وقراءتها بغرض تصديقها كلها أو إبطالها كلها، لأنك إذا صدقت بهذا الكتاب الذي بيد أهل الكتاب ستصدق بكثير من الباطل، لأن في هذا الكتاب كذب كثير. وإذا رددته كله وقلت كل ما في أيديهم كذب، كذبت بشيء من الحق، لأنهم لا يزال أيضا في كتابهم شيء من الحق. إذن وعليكم السلام. إذن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم، فما وافق القرآن والسنة مما في أيدي أهل الكتاب فهذا يكون يعني من الحق، ولكن يغني عنه الكتاب والسنة، أغنانا الله عنه بما في كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان في كتبهم موافقا للكتاب والسنة فهو حق، ولكن أغنانا الله عنه بما في القرآن والسنة، وما كان في كتبهم مخالفا لما في القرآن والسنة فهذا باطل. فهذا باطل، إما أن يكون محرفا ومبدلا، وإما أن يكون منسوخا. يعني الباطل هذا إما أن يكون يعني شيء من الشرع نسخ، وإما أن يكون يعني تحريفا وتغييرا وتبديلا. فالخلاصة يعني أنه لا ثقة في الكتب التي بأيديهم، لا ثقة في الكتب التي بأيديهم، والمسلم يعني أغناه الله تعالى بالقرآن والسنة عن الحاجة إلى كتب أهل الكتاب. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. قال: وفي بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فإذا يعني الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتبعوه ويطيعوه ويسمعوا له. ويعني هذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه، وكما ذكرنا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيعمل بهذا الميثاق وسيكون متبعا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دائما إلى يوم الدين، هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب طاعته المقدمة على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، مما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على جميع الأنبياء طاعته واتباعه، أنه لما أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس يعني قدمه جبريل عليه السلام فصلى إماما بجميع الأنبياء، جمع الله له الأنبياء وصلى بهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إماما. قال: وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، المقام المحمود الذي اختص الله تعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين العباد. كل نبي من الأنبياء يقول لست لها لست لها، ويحيل بعضهم إلى بعض حتى يعني ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. هل في سؤال عندكم؟ نعم نعم.
عندي تعليق وسؤال.
تفضل يا أخي.
تعليق:
نعم نعم.
في عام 91 في مدينة أطلانتا في جورجيا ظهر مقال في الجريدة المحلية ولا زال أكتب هذا المقال. ذكروا في المقال أن مؤتمر يسمى جيس السمية عقد وحضره أكابر القساوسة ورجال الكنائس واعتمدوا في المؤتمر على أقدم الوثائق التي حصلوا عليها وبعد دراسة طويلة وكتبوا كتاب يحتوي على 500 صفحة خلاصة المؤتمر بأن 80% وأكثر مما ورد في الإنجيل لم يقل في عيسى عليه
السلام.
الله أنا لا أزال أحفظ في هذا المقال يعني
طيب يا ريت والله لو تكرمتم بإحضار نسخة إن شاء الله ممكن نستفيد منها ونصور لإخواننا لمن يرغب يعني أخونا يعني يفيد يعني فائدة وسمعتموها يعني لمن لم يسمع يعني أنه يعني عقد مؤتمر يعني سنة 91 ميلادية حضره يعني عدد كبير من علماء النصارى وقارنوا الكتاب الذي بأيديهم بمخطوطات يعني قديمة ووثائق قديمة وكذا وخرجوا يعني بنتيجة هي أن 80% مما في هذا الكتاب مما لم يقله عيسى عليه السلام.
سؤال ذكرت أن عمر رضي الله عنه لما سأل الرسول
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
هل هناك أي جزء من الشريعة وجه في الشريعة الإسلامية
أخونا يسأل يعني هل هناك شيء من شريعتنا الإسلامية أخذ من التوراة؟ الجواب كلا، ولكن الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى. الله عز وجل الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن، وهناك كثير من الشرائع مشتركة بين الأنبياء. يعني طبعا جميع الأنبياء عقيدتهم واحدة من جهة العقيدة، فالعقيدة واحدة. وأما من جهة الشريعة فهناك بعض اختلافات، ولكن أصول الشرائع مشتركة بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يعني كل الأنبياء كان في شريعتهم مثلا الصلاة، الصلاة كانت موجودة في شريعة جميع الأنبياء، وجميع الأنبياء كان في شريعتهم صلاة فيها قيام وقعود وركوع وسجود، كما أفاد القرآن عن الأنبياء السابقين خروا سجدا وبكيا. مثلا داود عليه السلام خر راكعا وأناب، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذن كل الأنبياء السابقين شريعتهم كان فيها صلاة وفيها ركوع وفيها سجود وفيها كذا. كذلك مثلا يعني كثير من المحرمات كانت مشتركة في شرائع الأنبياء السابقين، مثلا الربا حرمه الله تعالى علينا وحرمه على الذين من قبلنا، كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الشاهد وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، إذا كانوا منهيين عن الربا. وكذلك أيضا مثلا الصيام، أحسنتم، قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فمن ضمن الشرائع المشتركة رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن، هذا التشريع كان موجودا في التوراة كما هو موجود في القرآن. لكن لا نقول إن القرآن يعني أخذ من التوراة ولا أن الشريعة الإسلامية أخذت من التوراة، لا، هذه الشريعة يعني شريعة مشتركة، لأن الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنزل رجم الزاني، أنزله في التوراة وأنزله في القرآن. هناك أشياء أنزلها الله تعالى في التوراة والإنجيل والقرآن، كمثلا فضل الشهداء، فضل الشهيد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وفضل الشهداء ومنزلتهم عند الله تعالى، هذا يعني وعد من الله تعالى في التوراة والإنجيل والقرآن وهكذا. فالمقصود يعني لا نقول إن القرآن أخذ من التوراة، ولكن نقول هناك شرائع مشتركة أنزلها الله تعالى. واليهود يعني حرفوا شريعة رجم الزاني كما حصل هذا في حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يهوديا زنى بامرأة يهودية وكان محصنين ف يعني وكانوا قد اليهود يعني كانوا يعلمون أنهم بدلوا حد الرجل وجعلوا بدلا منه التحميم يعني التسويد يسودون وجوه الزاني والزانية بالفحم وكذا ويركبونهم على حمار مقلوبين ويطوفون بهم في الطريق وكذا وجعلوا هذا بدلا من الرجل جعلوا هذا الحد بدلا من الرجل وكان هذا تحريفا حرفيا وجاءوا يعني فقال بعضهم لبعض لما حصل أن زنى رجل يهودي بامرأة يهودية قالوا تعالوا نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن يعني حكم بأن يعني إن وافقنا يعني على التحميم وأمرنا أن بأن بهذا الحكم المبدل صار حجة لنا عند الله احنا تركنا الرجل يبقى هذا نبي شريعة نبي ونقول نحن أخذنا بشريعة النبي يعني كانوا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند مرسل من عند الله لكن قالوا يعني وافقنا على هذا خلاص يبقى حجة لنا عند الله وإذا خالفنا فهم مخالفين أصلا لكتاب الله من قبل خلفوه برضو كما خالفه من قبل يعني خلاص بس إذا وافقهم يبقى يتبعونه ويجعلونه حجة لهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم و سألوه عن هذا فقال يعني هو الرجل وهو يعني قال يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حد الحد الذي فرضه الله تعالى في كتابه وهو الذي عندكم في التوراة فأنكروا قالوا لا التوراة ليس فيها الرجل فيعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام دعاه النبي صلى الله عليه وسلم و قال عبد الله بن سلام للحبر اليهودي قال له اقرأ من موضع كذا في يعني اقرأ من من آية كذا في موضع كذا وحدد له الموضع عن من التوراة يقرأ عنده فوضع الحبر اليهودي ويقرأ وضع يده على آية الرجم في التوراة وجعل يقرأ ما قبلها وبعدين تخطاها وقرأ الآيات التي بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك ارفع يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم التي يعني ولهذا يعني أنزل الله تعالى في هذا ما سيأتينا في سورة المائدة إن شاء الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك يعني في هذه المسألة في مسألة رجم الزاني وعندهم التوراة فيها حكم الله التوراة التي بأيديهم فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك نعم No, bro. Okay.
But my question is regarding the Shuhada. The person who becomes Shaheed amongst the their life is in Allah. So, my question is in the near Atokam, Yomala Atokam, in which Shaheed and Shaheed will go to the Muslims. And everything vanishes. Do the Shuhada vanish to the world?
نعم أخونا يسأل يعني عن ما جاء في بعض التفاسير في تفسير قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور صعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله من هم الذين استثناهم الله تعالى ولن يصعقوا عندما ينفخ في الصور وانا طبعا وقع خلاف طويل في المراد بهذا الاستثناء فبعضهم قال الحور العين والولدان المخلدون هؤلاء احياء في الجنه لن يصعقوا مع من هؤلاء خلقوا للبقاء فلن يصعقوا مع من يصعق وبعضهم قال هم جبريل واسرافيل وميكائيل وملك الموت هؤلاء لن يصعق صعق من في السماوات ومن في الارض شمل من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله قالوا برضو كل من في الملائكة من في السماوات يعني من الملائكة سيصعقون إلا من شاء الله قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأقوال أخرى يعني كثيرة خاضت في هذا في مسألة الاستثناء فمن بين الأقوال يعني قالوا الشهداء قالوا الشهداء يعني أحياء عند ربهم يرزقون ولن لن يصعقوا مع من يصعق في صعقة في نفخة الصعق وكذا. ويعني الخلاصة يعني أنه لا ينبني على ذلك يعني كبير عمل، وكلها أقوال يعني مأثورة عن السلف في تفسير. يحتمل أن الآية تشمل هؤلاء جميعا أو تشمل بعضهم أو تشمل كذا، العلم عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. نعم، أخونا يسأل هل يستفاد من غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة عمر للتوراة يعني كراهية القراءة في كتب أهل الكتاب؟ الجواب يعني نعم، ولكن هذا الأمر فيه تفصيل يستفاد من إن الجمع بين الأحاديث والتوفيق بينها، لأنه جاء في أحاديث أخرى أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كتب أهل الكتاب، قال أصبت زاملتين من كتب أهل الكتاب، أصاب يعني مجموعة كبيرة من كتب أهل الكتاب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة فيها، فقال صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، والحديث في صحيح البخاري. فيعني حمل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه أنه إيه يعني أخذ ما في التوراة مصدقا له، يعني أخذه مصدقا له، ويعني ظنا إيه أنه يعني حق، حيث جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليه، فقالها يعني ظنا إيه صدقها، وظنا يعني أنها حق، ويعني راغبا في العمل بما فيها، فلهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النهي عن القراءة في كتب أهل الكتاب مع التصديق لها والرغبة في العمل بما فيه، هذا يكون منهيا عنه. لكن إذا قرأ في كتب أهل الكتاب يعني عالما أنها محرفة وفيها زيادة ونقصان ولم يكن مصدقا لها، وإنما بغرض يعني أن يقارن ما جاء فيها بما جاء في القرآن، فما كان يعني موافقا للقرآن والسنة، يعني فإنه في هذه الحالة يعني يكتفي بالقرآن والسنة عنه، يعني لا نقول يعمل به، ولكن يعمل بما في القرآن والسنة ومكتفيا بما في القرآن والسنة عنه، وبغرض بيان ما في كتابه من التحريف، ويكون المقصود بالتحديث يعني التحديث بالأشياء التي لا يعني تصادم القرآن والسنة، يعني إذا عندهم أشياء يعني لا تعارض ما جاء في الكتاب والسنة فهذه يحدث بها، يجوز التحديث بها من غير تصديق ولا تكذيب. إذا كانت يعني لا يدل القرآن والسنة على صدقها ولا يدل القرآن والسنة على كذبها فهذه يجوز التحديث بها من غير تصديق لها ولا تكذيب لها، يحتمل أن تكون من الحق ويحتمل أن تكون يعني من الباطل. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.